راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية واللقاء في حلقة جديدة ولقاء جديد ومشوار جديد من مشاويرنا وملفاتنا المختلفة في راديو البيت. قبل ما ندخل في ملف اليوم، ملف اليوم وايد مهم على فكرة، بس ما برمس عنه الحين، وايد مهم. ما في وحدة تسمعني إلا عندها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر في الملف اللي بنرمس عنه اليوم. قبل ما نرمس عن الملف، البارحة كنت أقرأ بعض الأشياء اللي أنا سميتها همسات أبوية. في همسة حبيت أهمس لكم بها. الهمسة هذه تقول: نحن عيالنا في الدراسة الله يحفظهم عندهم مستويات مختلفة، حد شاطر، حد فالح، حد نص نص، حد يفهم بسرعة، حد ما يستوعب بسرعة. نحن كيف نتعامل مع اللي ما يستوعبون بسرعة؟ أول كلمة نقوله: يا غبي يا اللي ما تفهم، متى بتفهم؟ بتم طول عمرك فاشل ومفشلني، حمار، عادي النعال يطير. هذه الكلمات تتوقعون مستمعينا شو الصدى الجميل اللي بتاخذونه من هاي الكلمات الرنانة؟ شو الإنجاز الحلو اللي بتحصله مع ولدك أو بنتك إذا أنت عطيتها من هاي السيمفونية الرنانة الجميلة؟ صفر إنجاز، صفر روح معنوية، صفر نجاح. ليش؟ كل ما أنت غذيت طفلك بهاي الرسائل وبهاي الكلمات السلبية، كل ما حطمت هذا الطفل أو هذا الطالب، حطمته نفسيا، حطمته معنويا، صار يصير يؤمن أنه فعلا غبي. يؤمن إن أنا مرة كنت أسمع محاضرة للدكتور عادل الفقي، إبراهيم الفقي الله يرحمه، يقول: من كثر ما أبوي كان يزقرني يا حمار، يقول فمرة مدرس قال يا حمار، قلت الله، هو كيف عرف اسمي ان انا اسمي حمار؟ فشوف الانطباع اللي تولد او يؤخذ عند الطفل عن نفسه، انه حمار، انه غبي، انه ما يفهم، انه فاشل، انه ما بيفلح. فهاي التكرارات والبرمجات تخلي فعلا الطفل هذا يوم يكبر اذا ما تدارك نفسه وما استوى، مثل الدكتور عادل ابراهيم الفقي الله يرحمه، شو اسم عادل، بيكون مأساوي وضعه. فالطريقة المثلى للتعامل مع إخفاق الطفل في مشكلة ما دراسية، مرات ترى نحن، أنا أم أقولكم، مرات أنا وأنسي عيالي، أنا ما أفهم بالذات الرياضيات، أنا ما أعرف أحلها، لكن هم بالعكس يغمضوني، أقول يوم أنا ما أعرف أحلها المسائل، فتقول له، تحاول تساعده بطريقة أو بأخرى، فتقول له هاي المسألة بنحلها مع بعض، صح هي فيها صعوبة شوي ولكن بنحلها، لكن المسألة الثانية أنت روحك بتحلها بين قوسين، لأنك ذكي، لأنك تفهم، لأنك فالح، لأنك بتستوعب، لأنك شاطر. هاي لأنه واللي عقبها هي اللي بتعزز ثقة هذا الطفل أو هذا الطالب في نفسه، هي اللي بتخلي عنده قدرة أكثر على الاستيعاب، أو بتخلي عنده رغبة حتى هو مسكين وما استوعب على قد حاله، بتخليه يبذل قصارى جهده أنه يبذل في المدرسة وفي البيت، عشان يكون عند حسن ظن أبوه أو أمه اللي قالت عنه شاطر، اللي قالت عنه ذكي، اللي قالت عنه بيفهم، اللي قالت عنه كلمات وايد حلوة. على النقيض إذا نقول له ترى أنت بتم طول عمرك غبي وأنا كل الواجب أنا بحله، خلاص يوم أنت تعرفين أن أنا غبي، أنا حق شو أتعب عمري، ليش أجهد مخي وحاول أحل المسألة، تراك أنت تشوفيني غبي وتشوفيني ما أفهم وتشوفيني حمار. فرفقا بالأطفال خاصة، يعني ما يستوينا نحن نتعامل مع عيالنا كلهم على أنهم عباقرة. كل حد عنده قدر معين من الاستيعاب والفهم، مو لأنه ما يفهم، لأنه الله عطاها القدر وهذا الحد وهذا هاي القدرة. فلا تضغطون عليهم، مرات والله في عيال خاطرهم يفهمون لكن هم مساكين، هم موقف عندهم الاستيعاب لهاي الدرجة. فلا نكون نحن والمناهج والمدرسين والمدارس والزمن عليهم، رفقا بالأطفال رفقا بالطلاب والطالبات. لا تقارنون، لا تقارنون ترى فلان خذ كذا وانت خذ كذا، مستويات. هو هذاك ما خذ لأنه وفي شيء غصب عنه عند عن هذاك. صح الاجتهاد مطلوب والدراسة مطلوبة، واني انا احاول افهم هذا مطلوب، ما يعني ما استسلم، لابد يكون عندي ادوات. لكن متى ما انا كان عندي الادوات وسويت اللي علي، ولكن هذا اللي انا وصلت له ما تنعتوني بالغبي وبالإلى آخر الكلمات اللي ذكرتها اليوم. هذا بالنسبة، هاي بالنسبة للهمسة الأبوية اللي أبغي أذكر عمري وأذكر كل المستمعين فيها. ندخل في ملفنا اليوم، أدخل ولا أدخل أطلع؟ أدخل. ملفنا اليوم، هل في بيت في بيوتنا يخلو من الخدم؟ ما ظن، إلا من رحم ربي. أقول إلا من رحم ربي، لأنه فعلا البيت اللي قادرين أفراد أسرته يدبرون أعمارهم على الدوام بدون الاحتياج لفئات الخدم المساعدة، هاي اللي عايشين في رحمة، لا صدعة رأس، لا خسائر مادية، لا تعلم ولا تفهم ولا إلى آخره. لكن قبل كم يوم تفاجئنا بقرار، حقيقة القرار هذا كان وقع مثل الصاعقة على كثيرين، وكان وقع بردا وسلاما على آخرين. لكن شو هو القرار اللي يمكن البعض ما انتبه له؟ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن من اليوم بتتسكر المكاتب التقليدية اللي نجيب من خلالها فئات الخدم المساعدة، بعد انتهاء تراخيص تشغيل آخر 10 مكاتب جديمة كانت تشتغل على هذا النظام. إجمالي هالمكاتب كان 260 مكتب تم إغلاقها على مستوى الدولة واستبدالها بمراكز خدمة، أكيد تعرفون، تدبير. الوزارة عطت أصحاب المكاتب التقليدية المنتهية التراخيص أولوية أنهم يتحولون لمراكز تدبير في حال أنهم استوفوا الشروط المطلوبة. لكن كيف تمت عملية إحلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة التقليدية؟ وشو هي الاشتراطات اني انا كمكتب كنت قائم واجلب فئات الخدم المساعده، شو الشروط عشان ادخل تحت مظله تدبير؟ تدبير كلنا نتعاملنا مع تدبير، لان انت الحين يوم بتيب اي خد في حد من فئات الخدم المساعده لابد انك تتوجه لتدبير لتخلص الاجراءات اللي تحتاجها للخدمة، فيزتها، إقامتها إلى آخره، فحص طبي، كل هالأشياء نحن نسويها تحت مظلة التدبير. لكن الحين يوم انتقل الموضوع كامل لتدبير، وأنا ما أقدر شرد قبل أسير أي مكتب عاد من المكاتب التقليدية وأشوف إلى آخره، وأي بخدامة وحظي نصيب طاحت في كبدي وتورطت وياها، ولا طلعت بنت حلال وكملت وياي سنتين وأربع وست وثمان وعشر. التحول لتدبير قلت كان صاعقة على كثيرين وبردا وسلاما على آخرين. الحين أنا ككفيل كيف بيكون تعاملي ويا تدبير؟ شو الأشياء الإيجابيات اللي أنا بحصلها من الانتقال لتدبير من الألف للياء؟ شو الاشتراطات وشو الضمانات؟ نحن زمان كنا نحن يعني اللي عندنا فئات خدم مساعدة، وككفيل أنا أحس أني أنا وايد متضرر والقوانين مو في صالحي، والبشكارة إذا شردت أنا ما يعني ما حد يسوي لي سالفة، وبالعكس أنا أعاقب إذا لقوها تشتغل عن حد يغرموني 50,000. يعني كنا نحس أن نحن كأصحاب أو كفيلين لهي الفئات المساعدة نحن متضررين. تين الخدامة تثبت جدارتها شهرين عقب ما انتهت الفترة اللي أنا ما أقدر أردها للمكتب، تبين أن هي لا شاطرة ولا تفهم، أو هي تستغبى أو هي تستهبل أو هي تستعبط أو ما تبغي تشتغل، أو تقول يرد لي برد المكتب ولا برد بلادي ولا أمي مريضة ولا أبوي مات وإلى آخره. مآسي وأفلام تستوي في بيوتنا ويا فئات الخدم المساعدة. أنا ما أتكلم الحين عن التعامل ولا أتكلم الحين أنت كيف تعامله، أتكلم فعلا على حالات نشوفها يوميا ونسمع عنها من أهلنا ومن ربيعاتنا ومن وفي بيوتنا، معاناة ويا فئات الخدم المساعدة. وجود تدبير الحين هل يعني أن هاي السيناريوهات بتنتهي؟ وجود تدبير الحين كهي المظلة الوحيدة المسؤولة عن فئات الخدم، استجداب الفئات الخدم المساعدة، بيكون في نظام أكثر؟ بيكون في مثلا أنا باخذ خادمة الحين أضمن، أنا أبغي طباخة مثلا، أضمن أن هاي الطباخة تعرف تطبخ أكلنا، تعرف تسوي الأشياء اللي نحن نبغيها؟ يعني هل بتكون هاي الخدامة مدربة من قبل تدبير قبل ما تدخل بيتي؟ إنزين، نقطة مهمة جدا. الأسعار الغريبة العجيبة لاستخدام فئات الخدم المساعدة، يوم نقول مثلا أنا عندي لستة بالأسعار أبغى أشوفها عقب شوي، لكن بنكمل عقب الفاصل. فاصل بالواصل.
راديو البيت،
راديو البيت. يا ونتي يسمع صداها بالآفاق في مهجة اللي والترذف حسايت حسايت، نمشي على درب ما توضح لقدام والله لت الأرض. يعجبني المشي فيها، يعجبني المشي فيها. يا مرحبا يا معني خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها، واخر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا أقوى.
مع الزبنة العود.
سقى داركم من وبل همال هتف الصيف جنوب وشمال وكل حي تربونه، سقى السود والفرعة غنية عن التعريف، وعلى الشامخ اللي يسكن الحر بركونه، سليك ما كنك عليها غريب وضيف، عساها براية دايم العز مصيونه، لا مثلها ربا وتونس وبر جنيف، جو لطيف يشوق اللي يرودونه، وذيك الفروع الباردة اللي ما لفحها حيف، عنبها مع الرمان يتمايل غصونه، فرحت بلقاكم وطاب مني الهوى والكيف، كما فرحة المشتاق اللي شاف مظنونه، أنا ريت وسط السود بيض عليه نحيف، جزاكم على الله ذا غزال تربونه، خزرني بعين شن فيها بريج السيف، وانا صد يا خالق خوفي من عيونه.
مع الزبنة العود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أبغى أخبركم عن برنامج شبابي حواري وطني، برنامج اسمه برنامج الشباب راي. هالبرنامج منصة إعلامية تتابع الحركة الشبابية، تنقل نشاطها، تنقل تأثيرها المجتمعي. هذا كله طبعا يتعاونون فيه ويا وزارة الثقافة والشباب ويا المجالس الشبابية من كل أنحاء الدولة، وحتى ويا المؤسسة الاتحادية للشباب نفسها. وكيد البرنامج مثل مساحة يفتحونها لكل أخبار الشباب، لكل إبداعاتهم، لكل أفكارهم. تقدرون تتابعون برنامج الشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطلة ولين الساعة 4 العصر عبر أثير إذاعة الأولى 107.4 أو عبر الموقع الإلكتروني الأولى radio.ae، وبعد من خلال تطبيق إذاعة الأولى الأولى FM ترون تحصلون على الأندرويد والأب ستور. وقواكم الله.
الأولى 107.4 107.4. راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا. كنا نرمس ونقول أن نحن بنتكلم اليوم عن ملف وايد مهم، هو ملف انتقال يعني فئات الخدم المساعدة أو جلب فئات الخدم المساعدة من المكاتب التقليدية لتدبير. وهذا الإجراء مثل ما ذكرت وأود أقول كان بردا وسلاما على آخرين، على كثيرين، وكان صاعقة على كثيرين. كل حد له وجهة نظرة في الموضوع، ولكن يتم الشق القانوني هو اللي ينصفك أو يوضح لك الصورة في كثير من الأحيان، وهذا اللي نحب نتعرف عليه الحين من خلال لقائنا مع المحامي والمستشار القانوني يوسف بن حماد. صبحك الله بالخير أستاذ يوسف.
صبحك الله بالنور والسرور، حياك الله، يا أهلا وسهلا بك ويا مرحبا وسهلا بمستمعين الأولى، حياكم الله.
وسهلا وحياك الله ويانا في راديو البيت. ونحن اليوم نتكلم طبعا عن الخبر اللي هو إغلاق المكاتب جلب فئات الخدم المساعدة وتحويل الموضوع برمته لتدبير. يعني من الناحية القانونية أستاذ يوسف، كيف نحن بنستفيد من هذا الموضوع كأسر؟ يمكن زمان كانت الأسعار ممكن تلقى شوية تتفاوت من مكان لمكان، الحين بيكون في تسعيرة ثابتة، يمكن الرواتب بتتغير، ففي ناس مع وفي ناس ضد هذا الموضوع، فانصفنا أو خبرنا الصورة القانونية لهذا الموضوع كيف بتكون، لصالحنا ولا ضدنا؟
إن شاء الله تعالى. أولا يعني أنا يعني بتكلم من وجهة نظر قانونية صرفة، يعني أتمنى أن لا يساء الفهم أن هذا كنوع من الدعاية وترويج لمراكز التدبير. من ناحية قانونية نتكلم، قبل ما يصدر هذا القرار بالنسبة لإنشاء مراكز خدمة تدبير، كانت مكاتب استخدام الفئات المساعدة والمنتشرة على مستوى الدولة طبعا كانت تتفاوت في تقديم الخدمات، وكانت بسبب هذه الخدمات اللي تتفاوت ما بين مركز أو ما بين مكتب وآخر وما بين إمارة وأخرى، كان الموضوع يتعلق بصاحب المكتب وإدارة المكتب في التعامل مع الزبون. فكان الزبون طبعا يدخل المكتب، وبشكل عام أنا بتكلم، ما يعرف حقوقه، كل اللي يعرف أنه بيدخل بيدفع فلوس وبيطلب مثلا حد من الفئة المساعدة، سواء كان خدم أو سائق أو طباخ أو 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 الأمور هذه كلها، وأنه بعد فترة حسب الاتفاق أنه بيوصل هذا الشخص أو العامل أو العامل المساعدة، ولكن يلقى نفسه دخل في إشكاليات كثيرة، منها دفع مبالغ وعدم وصول الطلب من الخادمة أو الخادم، عدم وجود الكفاءة اللي تم الاتفاق عليها، أو كانت الأوراق تدل على أن هذا الشخص عنده خبرة وعند هذه الطباخة كانت مشتغلة في أكثر من دولة، وأنه تفهم وتعرف وأن هذه مربية، وأن فدخلت يعني صارت إشكاليات كثيرة، والإشكاليات كانت دائما تصب في مصلحة صاحب المكتب على حساب العميل وأرباب الأسر. لما صدرت هذه التعليمات وصدرت القوانين وصدرت اللوائح بإغلاق مكاتب الخدم وإنشاء مراكز تدبير، اليوم نحن لابد نعرف مراكز تدبير شو هذه، عبارة عن شو، خد يكون البعض عارف شو هي مراكز تدبير والبعض الآخر يمكن يجهلها. أنا اليوم بتكلم عن مراكز تدبير، هي عبارة عن مراكز خدمة، هاي مراكز الخدمة هاي يعني تم إنشائها وترخيصها من وزارة الموارد البشرية والتوطين. طيب الهدف شو هو؟ هو الهدف بالدرجة الأولى أن تكون تسهل على الناس اللي هي راغبة في استخدام الفئات المساعدة، تسهل عليهم الإجراءات وتفهمهم بحقوقهم والأمور، تبعد كل البعد عن المشاكل القانونية اللي كانت تحدث بشكل كبير قبل، ويمكن برامج البث المباشر والبرامج التلفزيونية والجرائد والتلفزيون كانت دائماً
في شكاوي،
يعني مصب لاستقبال الشكاوي وتذمر الناس، ولهم حق وكامل الحق، ولهذا السبب انشأت هذه المراكز. فهي في الحقيقة حفاظا على حقوق الطرفين وبالأصح كفيل. يعني وبشكل يعني أكيد اللي هو الطرف المتعاقد اللي هو الطرف أنا أسميه الطرف الضعيف.
نعم.
الطرف الضعيف اللي هو الزبون أو العميل اللي
نعم.
داخل هذا المركز يعني عشان يستقبل أو يطلب الخدمة. فخير ما فعلت الدولة في تقديم هذه الخدمة للمجتمع بتسهيل الحصول على الفئات المطلوبة وبشكل سلس وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوظيف.
تمام، يعني نفهم من كلامك أستاذ يوسف أن نحن كنا مرات نكون ضحايا مكاتب الخدم، أن مثلاً نغشي يخدعونا، مثلاً أنت كان شو تواصلك مع الفئات قبل استجلابة؟ تكلمها بالتليفون تقول لك أنا عارف أسوي 1-2-3 1-2-3 يومتي يا حظ يا نصيب، شرات اليح يا تكون حمراء يا تكون بيضاء. ممكن تثبت كفاءتها مثلاً فترة اللي هي الشهرين، عقب الشهرين وعقب ما تبدأ أنت في إجراءاتها تلقى عمرك توهكت مع وحدة يعني يمكن ما تصلح لهذا البيت، أو هي حتى تبدأ تتملص وما تبغي حتى تشتغل في هذا البيت. هل الحين هاي المتاهات اللي كنا ندخل فيها بوجود تدبير، هل ما أعرف أنت حضرتك يعني عندك فكرة أنه بيكون في إلزام لتدبير لهاي الفئات أنه بجدية في العمل، في كفاءة، في جودة، إن يعني نحن ما بنتعرض لهذه المشاكل مرة ثانية، إن مثلا ناخذ وحدة على أن صفات معينة عقب نشوف أن الواقع لا يمت بصلة للصفات المذكورة سابقا؟
فعلا هو تساؤل جدا مهم، ويمكن يطرح يعني في أول تعامل.
صح،
اليوم التعامل هذا هو عبارة عن تعاقد قانوني ما بين العميل ومكتب تدبير، مثل ما كان قبل كان تعاقد قانوني ما بين العميل ومكتب استخدام الخدم على المسميات السابقة، لكن اليوم المصداقية أكثر موجودة والحرفية أكثر موجودة، ولأن تحت إشراف وزارة. يعني اليوم عشان نوصل نحن إلى درجة الكمال هذه يعني ما بنقدر نوصلها، وهذا شيء مؤكد، ولكن تقليص نسبة الخلاف اللي ممكن يحصل ما بين الطرفين. اليوم العامل لما يجي ويقدم أوراق لمكتب، يعني خلنا نتكلم في السابق وبنقارن بالحاضر، في السابق كان العميل يروح على مكتب الخدم ويقولوا له والله هذه النماذج اللي موجودة عندنا، أشوف كل طباخة في المربية هاي خبرتها وهاي يأخذ المعلومة على النهاية هي خلاص 100% سليمة، يتفاجأ لما توصل أن كل الكلام اللي كان مكتوب كان كلام غير حقيقي وكان مجرد ترويج لهذه المربية أو لهذه الطباخة أو غيره علشان بس أن توصل البلاد، ولما توصل البلاد طبعا ما تعرف تطبخ، ما تعرف تتعامل مع الأطفال، ولا تعرف يعني أي شغلة من شغلات البيوت. هذه الأخطاء اللي كانت موجودة ويقع فيها يعني الضحية العميل، اليوم نسبتها بتكون يعني قد تكون ضعيفة جدا أو قليلة أو حتى قد تتلاشى في كثير من الأحيان، لأن اللي جايين بموجب أوراق ومستندات رسمية سليمة. قبل كان ممكن يكون في تلاعب في الأوراق،
صحيح،
وقد تكون في بيانات تنكتب غير صحيحة حتى بالنسبة للعمر، تلقين الوحدة كاتبة عمرها شكل لما تيجي تلقينها كبيرة في السن.
أيوه صحيح،
يعني حتى يعني لهذه الدرجة كانت الأمور توصل، تتكلم أن هي عندها خبرة في بعض دول مجلس التعاون أو حتى في الدولة هني، ولما تبين أن أول مرة تطلع من بلادها ما سافرت أصلا مكان، فكان في كثير من الأمور اللي تدخل فيها أوراق قد تكون أوراق غير صحيحة، أوراق قد يكون أبطالها التزوير، قد تكون هناك في إشكاليات قانونية، قد تكون مرتكبة يعني جريمة أو جرائم من قبل وعندها سوابق، وعند هذه الأمور كلها تكاد تكون تتلاشى لما الواحد اليوم يتعامل مع جهات منظمة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين. اليوم نحن محتاجين اللي يساعد الجهة الضعيفة في هذا التعاقد، ولهذا السبب أنشئت هذه المراكز للقضاء على الممارسات الخاطئة والممارسات اللي تكون غير قانونية في كثير من الأحيان، ولكن ما نقدر نقول 100% ان هذه غير وارده، ولكن اذا كانت وارده قد تكون وارده الى حد يعني محدود جدا جدا، وفيها حفظ للحقوق. يعني اذا انا كعميل تعاملت مع مركز من المراكز التدبير ولقيت انه في خطا ما صار في مو بهاي اللي انا طلبتها، مو بهاي الخدمات، مو بهاي الكفاءه اللي انا في طريقه وفي يعني اتفاق وفي شروط موجوده، ونحن كقانونيين في قاعده يمكن حتى الناس بشكل عام تعرفها، العقد شريعه المتعاقدين. يعني انا قبل ما اوقع العقد اشوف الشروط، هل يا ترى الضمانات اللي موجوده كافيه، وانا اتصور ان الضمانات بتكون ان شاء الله كافيه، وإذا ما كان شيء واضح يستوضح صاحب الخدمة واللي طالب الخدمة هاي من المسؤول في مركز التدبير يوضح له جزئية معينة ويفهم منه بعض الأمور اللي قد تكون يعني مو واضحة في الأوراق.
برأيك أستاذ يوسف، يعني هل سقف الأسعار المحطوطة الحين أو الموجود حاليا أو الشروط اللي حاطينها الجماعة في تدبير بتكون يعني منصفة؟ لأن نحن حقيقة كنا نعاني من غلاء أسعار فئات الخدم المساعدة بذات جنسيات محددة، يعني أن توصل لعشرين ألف، يعني كتيب واحدة من فئات الخدم المساعدة وايد، هذا راتب شخص. فالأسعار الحين أكيد هل تم دراستها بطريقة منطقية بحيث أن والرواتب بعد، هل مثلا تم تغيير الرواتب ولا بيكون نفس سقف الأسعار السابق؟
أنا في تصوري أن هذه الفئة اللي اليوم يعني حطوها مثلا كباقات معينة وحسب الخدمة اللي يبغيها العميل، ومقارنة هذه الأسعار بالأسعار السابقة، يعني ما في شك أن هذه الأسعار مقبولة مقبولة، لأن اليوم مراكز التدبير أيضا تقدم خدمات بمقابل، وعندها أيضا يعني تكلفة يجب أن تغطيها، وفي النهاية أيضا صاحب المركز هذا ينشد الربح، ولكن الربح المقبول والمعقول. أما في السابق فكانت المكاتب هي تحدد الرسوم بدون أي ضوابط، وكان الموضوع يعني مثل ما تطرقت قبل شوي قد يكون فيه أيضا مغالطات، وقد يكون فيه أيضا تجاوزات كثيرة، وصاحب الحق فيه حق. اليوم المبالغ يعني في متناول الجميع، والشيء اللي هو يضمن حق العميل وحق المكتب أيضا، أن القوانين اليوم حافظة حقوق الأطراف كلها بما فيها أيضا الفئة المساعدة. يعني اليوم نحن ما بنتكلم من زاوية واحدة من ناحية العميل أو أرباب الأسر فقط، ممكن أنا أتكلم بعد من وجهة نظر صاحب مكتب أو مركز تدبير.
نعم.
أيضا هذا اللي اليوم أخذ على عاتقه، مثل ما عرفنا وزارة الموارد البشرية والتوطين أعطت الأولوية لأصحاب مكاتب الخدم السابقة اللي صدر قرار بإغلاقها، في أنهم هم يستوفون الشروط وأنهم هم يحصلون على ترخيص لفتح مراكز تدبير. نعم هم عندهم الخبرة، عندهم العلاقات مع الدول الثانية والمكاتب والجهات الرسمية اللي هم يتعاملون وياها، هذا أيضا لما يقوم بشغله عنده أيضا مصاريف، عنده كادر إداري، عنده إيجار مركز، عنده مصاريف، وفي النهاية لابد أن يكون هامش ربح أيضا هو يحققه، لأنه اليوم يعني ما فتح هذا المشروع إلا أنه عشان أيضا يحقق ربح من وراء. أيضا ننظر من زاوية ثالثة، زاوية الفئة المساعدة. اليوم
ممكن أستاذ يوسف نتكلم عن زاوية فئات المساعدة عقب الفاصل؟
تفضلي.
تمام، فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونا.
سبعة فاصل أربعة من شبكة الأولى الإذاعية.
يا طير كانك بات سنة هي دليبة خط سطرين
سطرين
سلم عليه ساكن وطننا
وطننا
يا زين حبك ما تحول ولا سكن ميراك مغنون خلنا نترابع مثل الأول واللي سلف هذاك مدهون حافظ على بري المقاطع اللي عليه القلب شفقان وزين تحته مر قاطع على الدلائل يبغي يعمان الغوص ما يناك بخيار لو ما علي حق وديون في شف وحلقه وبهيار يا ابن خلف مستارج بت الليل السهران نايم وشوف البارج من السحب أرقان.
قصيد الأول اللي عده الشاعر سيف بن سليمان ويحاوره حمد الشامسي في برنامج مزامل كل سبت من الساعة 6 المسيان لين 8 العشاء على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بمستمعينا وما زلنا متواصلين مع المحامي والمستشار القانوني يوسف بن حماد وموضوعنا اليوم عن انتقال بساط جلب فئات الخدم المساعدة من المكاتب التقليدية لتدبير. مرحبا بك مرة ثانية أستاذ يوسف.
مرحبا وسهلا حياك الله في برنامجك.
كنت بتتكلم عن الشق اللي هو وجهة نظر الفئات هنا في السن.
نعم تكلمنا عن أرباب العمل تكلمنا عن أصحاب مراكز خدمة تدبير وبنتكلم الحين عن الفئة المساعدة هي الضلع الثالث لهذا المثلث اللي يكون في النهاية العلاقة ما بين الأطراف. اليوم لما تي هذه الفئة المساعدة من بلادها بغض النظر الدولة وين وكيف ولكن هذه العاملة تركت بلادها تركت أسرتها قد تكون متزوجة زوج وعندها عيال ويأت لدولة هي غريبة عليها ويأت بتعيش في مجتمع مختلف عنها ويأي لجل تحسين وضعها المادي والمعيش هناك في بلادها فلما تيهني أيضا لها حقوق. يعني اليوم ما مفروض أن احنا ننظر إلى أن صاحب العمل هو صاحب الحق وإذا بعد بيتكلم صاحب مكتب أو مركز تدبير أن صاحب وهو أصبح وهم الطرفين وننسى أو نتجاهل الطرف الثالث فهذا فيه أيضا وجهة نظري.
نعم
الفئة هذه هي أصلا موضوع التعاقد ما بين الطرفين.
صحيح.
التعاقد صار على جلب هذه الفئة عشان تيجي تشتغل. لما تيجي وتشتغل لابد أن أيضا تعرف هي حقوقها ولابد أن أيضا أرباب الأسر يعرفون أيضا أن هذه بعد جايين يشتغلون ولهم حقوق. الحقوق هذه قد أحيانا تختلف ما بين فئة وأخرى وحسب طبيعة العمل لأن اليوم حسب ما يعني عرفنا إحنا من المراكز إن في فئات كثيرة اللي هي تأديها أو تقدمها مراكز التدبير ل يعني للموظفين المنزليين أنا بسميهم الموظفين المنزليين من مربية من خادم من ممرضة من بستاني من الأمور هذه كلها. اليوم هذا لما يجي طبيعة عمله تختلف عن الآخر لكن قد يصير سوء فهم اليوم ما بين مثلا رب الأسرة مع هذا العامل أو ما بين ربة الأسرة هذه والزوجة مع الخدامة أو مع المربية. طيب الحقوق هذه كيف تتوضح؟ مراكز التدبير يقع على عاتق هذا إن هي أيضا تحاول حل الخلاف إذا نشأ وتوضيح حقوق كل طرف وتوضيح لرب وتوضيح الأسر الحقوق اللي للفئة هذه اللي بتي وتشتغل عندهم. يعني سمعنا وشفنا وأحيانا وصلت أمور إلى المحاكم صارت قضايا
مراكز الشرطة
اعتداءات صارت فعلا في مراكز الشرطة وصلت إلى النيابة وصلت إلى المحاكم وبعضها أصبحت قضايا رأي عام. يعني كلها في النهاية هي عبارة عن
مشكلة بسيطة ما عرفوا الأطراف يوصلون إلى تفاهم فيها وتفاقمت وصلت إلى شكل قضية، وهذه القضية أثرت على الأسرة، والأسرة هي أصلا نواة المجتمع وتأثر المجتمع. فلما تصير مشكلة في أسرة واثنين وثلاث واربع أيضا هذا يعني يؤدي إلى خلل في المجتمع.
صحيح.
نحن عشان نبعد عن هذه الأمور كلها فعلا لابد أن يكون في توضيح للعلاقة. ولما أصبحت مراكز هذه اليوم بوجودها صارت مسؤولة عن أولا تستقدم العاملة، ومثل ما تكلمنا أن تكون أوراقها سليمة، لما تيهني تعطيها الإرشاد والتدريب الصحيح والسليم اللي هو يتوافق مع طبيعة عملها ويتوافق مع طبيعة المجتمع الإماراتي. هذه الأمور يعني قدر الإمكان يصير فيها تقليل لأي خلاف ممكن يحصل، إفهام رب العمل بحقوق وواجبات هذا العامل أو هذه الخادمة أو هذه الفئة المساعدة اللي هي تشتغل عنده في البيت، وطبعا حسب الباقات اللي هي موجودة. وكل باقة لها يعني لها طبيعة في من حيث العمل، من حيث الإقامة، من حيث المعيشة، من حيث يعني الأمور اللي هي تم الاتفاق عليها. وهذه أنا أشوفها من وجهة نظري قللت أو بتقلل حتى في المستقبل نسبة الخلاف اللي ممكن يحصل مثل ما كان في السابق. يعني ما في وجه مقارنة، في السابق كان الواحد يقدم الأوراق ويعلم الله كيف ومتى يحصل أو توصل الخادمة هذه إلى البلاد، ولما توصل ما تعرف أي شيء، وممكن ثاني يوم تشرد من البيت
والعقب فترة الضمان ما
تعرف، يقول والله أنا سلمتك وما عندي ضمان وما لي خص الموضوع، وتعال يدخل في إشكاليات. كل هذه الأمور اليوم تتلاشى. يعني اليوم حتى لو الخادمة مثلا شردت، مركز تدبير هذا مسؤول عنها. أيوة. فلوس العميل هاي ما ضاعت،
بيكون مركز تدبير مسؤول عنها طول مثلا فترة سنتين، العقد سنتين، بيكون مركز تدبير مسؤول عنها طول السنتين.
أرجع أنا إلى يعني في جوابي إلى اللي أنا قلته قبل شوية، العقد شريعة المتعاقدين. اليوم في العقد اللي يوقع ما بين العميل مع مركز التدبير في فترة ضمان موجودة، فترة الضمان هذه مسؤول عنها المركز. وعلشان نكون واقعيين ونكون بعد يعني عشان ما نقول نحن نتكلم بالمثالية، نحن في عنا حالات بانت أن الأسر في بعض الحالات كانت تعامل الفئة المساعدة معاملة غير مقبولة.
صحيح.
فكان ردة الفعل أنها تركت البيت وشردت أو هجت أو سارت إلى قنصلية بلادها، ولا أنها سارت لجأت للشرطة أو للجهات اللي، أو أنها يمكن سبحان الله بعد سارت وصححت الغلط بغلط ثاني، سارت وشردت وسارت تشتغل على الناس ثانيين، والناس الثانيين هذه اللي ارتكبوا غلط بأنهم شغلوا وحدة مو على إقامتهم، وأصبحت المسألة يعني معقدة وشائكة بسبب معاملة غير لائقة من الأسرة. هذه يعني تصرفات قد تكون قليلة جدا، لكن أنا أتكلم عن الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى أن يصير في خرق للعقد والضمان اللي هو كان ما بين العميل مع مركز تدبير. هذا اللي الجانب القانوني، أنه اليوم في ضمان مركز تدبير في العقد، حط وضع فترة ضمان، فترة الضمان هاي أصبح هو مسؤول عنها. خلال فترة الضمان تبين أن هاي الخادمة مثلا ليست بالكفاءة المطلوبة، تبين الخادمة هذه ما تعرف الشغل، تبين والله أن طالبين سائقة هاي شكلها ما تعرف السوق سيارة، وليس أن عندها تبين ليس أن مزور، ولا سبحان الله يعني كل هاي الحالات واردة. يصبح مركز تدبير مسؤول عنها ويستبدلها ويطلبها بدون أي مبالغ إضافية. هذا الكلام ما كان موجود في السابق. السابق كان كل ما في الأمر أن العميل يدفع الفلوس، مجرد من يدفع الفلوس هو حظه مثل ما تفضلت وقلت قبل شوية أنه مثل ليحة ما ندري قصة وطلعت حمراء طلعت بيضة ما حد يعلمها. كان بالشكل هذا ما كان في مجال أن المكتب يتعامل حتى بشكل ودي في حل المشكلة. ليش؟ لأنه كان كل همه أنه يأخذ الفلوس، وبعد ما يأخذ الفلوس هاي ينسى العميل ويلا
خلاص تعد وتوهق ودبر عمرك في الآخر. في سؤال من فيصل أستاذ يوسف يقول لك إنسان إذا هي سارت وتشذبت في عند مثلا تدبير أو أي مكتب وقالت أن هم يعملونها معاملة سيئة ونحن نعاملها كوحدة من أفراد المنزل، كيف حين بيعرفون أنا الصادق ولا هي الصادقة؟ يعني التحقق
من موضوع الصدق والكذب هذا موضوع نسبي ما بين الأشخاص والناس. يعني حتى اليوم في مواضيع إن إذا هي ما إذا ما بمنا سارت تدبير، أنا أقول هي طلعت من البيت وسارت على مركز الشرطة وقالت إن يعاملوني معاملة سيئة أو مضربوني. المسألة تتوقف على بعد إثبات الكلام. اليوم يوم تقول والله أنا مثلا عاملوني معاملة سيئة ضربوني كذا، هل مبين فيها أثار ضرب؟ هل حتى ممكن
هي ممكن تفلع عمرها وتقولنا ضربوني؟
هذا وارد، ما نقول لا، ولكن أيضا البيت اليوم مو بأن بيت قائم على زوجة واحدة وما وياها حد، قد يكون في خدم ثاني، قد يكون أمور كثيرة. لكن مسألة أن الواحد يكذب هذا اليوم ما يقدر يعني يسيطر على تصرفات الناس وأفعالهم وكلامهم اللي ممكن يقولونه. مسألة إن لما توصل الأمور إن والله هاي ضربتني وهي تتبلع، هاي ما تنفعنا. هاي اللي وصلت ثاني يوم أو ثالث يوم أو خلال فترة معينة بعد المعاملة الطيبة تطلع بالشكل هذا، هذه ما تنفع لا في الأسرة هاي ولا الأسرة الثانية ولا الأسرة، ما تنفع. هني مسؤول مركز تدبير عن هذه الخدامة اللي طلعت وهي تتبلى وهي ما إذا هي تقول ضربوني ومو قادرة تثبت هذا الكلام، هذه يا تتبلى وهذه يا تكذب وما تبغى تشتغل، ما تبغى تشتغل.
هي ناوية على الشر، يعني هاي هي ناوية
على الشر وما تبغى تشتغل.
ترى نحن نتمنى حد يعني يكلمنا، نحن نبغى نعرف مثلا أوكي هي تمت شهر شهرين مش حالة، مثلا عقب 6 شهور نحن نبغى حد يجاوبنا، هل عقب 6 شهور سوت مشكلة يعني تفاقم الموضوع ما بينها وما بين رب الأسر أو رب العمل، هل بعد تدبيره بعد له سلطة أني أنا فلوسي ما تروح علي وأنا ممكن أنا أبدلها بخادمة أخرى، ولا خلاص بيكون كأنك أبو زيت مغازيت؟
إذا كان الضمان يمتد إلى هذه الفترة فمركز تدبير مسؤول عنه. يعني نرجع إلى المبدأ القانوني العقد شريعة المتعاقدين، إذا كان هذا الضمان انتهى أصبح مركز التدبير هو مسؤول عن أي شيء يصير عقب فترة الضمان. إذا كانت المشكلة هذه ممكن مركز التدبير يقع على عاتقه أنه تعالي أنت يعني نحن ابناك أو دخلتي الدولة من خلالنا ونحن اللي كنا طرف التعاقد ما بينك وما بين العميل، يحاولون يصلحون ما بينهم، يحاولون يحلون ما بينهم. العملية مو بإلزامية ولكن هذه من ضمن المهام اللي أوكل أو أوكلت مراكز تدبير للقيام بها. رب العمل ممكن بعد يغير رأيه يشتغل، لكن فجأة يغير رأيه قال أنا شكله ما يبني خلاص الحين ما بقى، عقب 6 شهور أو عقب سنة يقول أنا ما بقى. هل يا ترى الأسباب هاي أسباب حقيقية؟ هل الأسباب يعني يعني تنظر من جميع النواحي، لأن نرجع ونقول حفاظا على حقوق الأطراف كلها، هي منظومة كاملة يعني في سماح يعني الكل مشترك فيها، ولا بد أنه يكون في شيء من المرونة في التعامل سواء من جهة رب العمل أو من جهة العامل. وحتى مراكز التدبير لما يتم استخدام الخادمة أو العاملة هذه يوضحوا لها في أمور حدود العمل شو لازم تسوي، شو اللي مفروض تمتنع عنه، شو الأشياء اللي، لأن جاية هي من مجتمع مختلف عن مجتمع الإمارات. صحيح صحيح. وقد تكون هي مشتغلة فعلا من قبل، لكن لابد أن يعني يتم تذكيرها بالمسموح وبالممنوع، وهذه أسرة ويختلف عملها. إذا كانت هي مثلا سبقا اشتغلت يعني على سبيل المثال اشتغلت مثلا في قطاع خاص، مثلا في مكتب، في شركة، في محل، خبرتها هذه تختلف عن العمل وطبيعة العمل في البيوت، فيتم توضيح أن ساعات العمل هاي تختلف طريقة العمل.
حد يقول لك أنا أبغى إجازة، في ناس ما يحبون لا يعطون إجازات ولا يعطون موبايلات لفئات الخدم المساعدة، فهل مثلا الحين القوانين الجديدة أو التدبير الجديد هل بيعطي حق لفئات الخدم المساعدة أنه والله شرط تعطيها تليفون، تعطيها واي فاي، تعطيها إجازة أسبوعية؟ يعني هل في أشياء بتغير ولا هي بتتم خلاص رغبة اللي هو الجالب الفئات هذه؟
لا احنا خلينا نتكلم اولا في قوانين. طالما وجد النص فلا اجتهاد مع النص. اذا كان القانون يعطي الفئه المساعده اجازه ما يجوز لي انا امتنع عن تطبيق القانون وامتنع عن اعطائها هذا الحق الا اذا هي قالت انا ما ابغي.
بس أنت تعرف أستاذ يوسف عندنا مثلا في بلادنا في ناس تقولك لا أنا عندي تحفظ وخط أحمر أني أعطي وحدة من فئات أخذ المساعدة إجازة وتطلع لي برا البيت، لأن تعرف أنت المصيبة اللي ممكن تستوي من سارت برا البيت ردت حامل، سامحوني يعني هاللي يستوي. فالناس ما تبغي تخوض يعني خلاص تبغي يعني الباب اللي يكمن الريح سده واستريح.
صحيح، ولكن مع وجود القوانين ولما الناس يطالبون والله بحقوق الإنسان وحقوق الإنسان اليوم هذا حق أصيل لكل إنسان، أنه في ساعات راحة لابد أنه يعني بحاجة لها بغض النظر إذا كان هذا هو رب العمل ولا أنت اليوم كان رب عمل. اليوم أنت تراك تداوم في جهة أو في مكان
إجازة.
ما حق في الإجازة تأخذ إجازة وأنت في ساعات الدوام أنت أحيانا ما تحتاج إلى ساعة راحة خلال فترة الدوام. أنت اليوم تشتغل من إلى خلال الفترة هاي ما تحتاج أنك أنت شوية
تأخذ
نعم فعلا الاستراحة هاي كلنا بحاجة لها. لا بد أن نكون شوية بعد نحن نتفهم حاجتهم، لأنهم هذيل في النهاية بشر مثلنا وهذيل بحاجة إلى الراحة وبحاجة إلى أنهم شوية يوم قبل شوية كنت أقول أن هذيل ترى متاركين بلدانهم متاركين عيالهم متاركين أهاليهم. المسألة تراها مو بس إن الواحد يسكر عليهم ويعاملهم معاملة غير إنسانية. البعض يمكن بتفكيره السابق أو القديم إنه لا هاي في البيت معناته ما تطلع، لدرجة إن في ناس أحيانا سامحين يعني أختي سماح والمستمعين إن حتى الأكل اللي يعطونهم إياه في بضالتهم ما يعطونهم أكل
للأسف يعني للأسف.
إذا كان التعامل يوصل لدى البعض واليوم إن شاء الله إنه ما يكونوا موجودين، لكن إذا كان البعض ينظر لهم إلى هذه النظرة بيعتقد من وجهة نظره إنه حتى الإجازة هاي حرام إن يعطيهم إياها.
نعم
هذا الكلام مو مقبول طبعا، إنما نطبق القانون ونكون إنسانيين ويجب أن نراعي الجانب الإنساني. إحنا الحمد لله رب العالمين يعني الله نعم علينا بنعمة الإسلام وديننا دين الرحمة ودين التسامح ودين العطش. ما يجوز أن إحنا نعامل الناس هذه اللي جايين يشتغلون عندنا هنا، والله سبحانه وتعالى سخرهم لنا أنهم يجون يشتغلون هنا عندنا نعم بمقابل، لكن لابد أن يعيشون حياة كريمة ولابد أن أيضا هم يعني يكونون جزء من أفراد الأسرة والتعامل هو اللي بسببه نكسبهم ويكونون جزء من الأسرة ويكونوا مطمئنين علينا وعلى عيالنا.
أكيد نحن طولنا عليك أستاذ يوسف، ولكن شكرين لك أنك وضحت كثير من الأمور الخاصة بي يعني تدبير أو الكفيل أو حتى فئات الخدم المساعدة، وقواك الله وشكرين لك جزيل الشكر المحامي والمستشار القانوني يوسف بن حماد.
شكرا
أستاذ يوسف في مال الله. إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين وياكم في نفس الموضوع، ولكن بنظهر فاصل عقب فاصل واصل.
راديو البيت سبعة فاصل أربعة من شبكة الأولى الإذاعية.
ميدان 16 كان غير وميدان 17 بيكون غير وغير. ليه بيشارك؟ مو بس يعرف يعد قصيد ويثور ويركب خيل، السنة روحه بيركب رشاب ويحتاج يسبح بعد. كان تشوف عمرك تروم للزمط؟ ما عليك إلا أنك تطرش رقمك ويا صورة الهوية على الرقم 056-525-1666. وبعدنا نقول إن قلنا فارس الميدان يعني فارس الميدان والميدان يحميدان. والتصفيات بتكون بتاريخ 1 و2 و3 من شهر 4 في قلعة الميدان في القرية العالمية.
مبادرات.
تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للزراعة يستخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة دبي.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء. إنجاز آخر يضاف إلى.
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من البرامج.
مسبار الأمل إنجاز عربي إسلامي سيخلده التاريخ.
أحداث طبعت عام كامل من العمل. واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثنا، كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم، وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى، وياي أنا سالم محمد.
ذلك أن الإنسان يعطيه الخالق عز وجل أكثر عن ما هو يحتاج. ليش يعطيه أكثر عن ما هو يحتاج؟ يعطيه لأجل أنه يقضى حاجة الناس.
107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ قال: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. معنى أرقبوا: راعوه واحترموه وأكرموه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراثية.
شو يعني كلمة لاغش؟
لاغش معناته أن إذا البحر في موي خفيف ويطاير هذا يسمونه لاغش.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور.
عطايا الله ويا سيف الغويص.
عندنا طريقة تربية البوش في الإمارات في نوعين من التربية. تربية وحدة بوش وهي تخص الإنتاج، إنتاج والتكاثر حق الحليب، حد الناس حق اللحم، وحد حق يروحون بعدين للسباقات. تختلف عن طريقة عزبة الركض، مختلفة ثلاث تام. وفي البوش في نوعية يكون تهله حق سباقات، يكون الأكل فيهم مختلف، أكلهن عناية أكثر وأصعب عن الإنتاج، إن لازم يكون أكل صحي كامل. وفي عناية ثالثة ناس يستخدمون حق المزاين، المزاين للجمال، هذه فئة ثالثة. تقريبا 70% عندنا في الإمارات من تربية البوش لإنتاج حق السباقات.
عطايا الله. الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت و107.4، ما زلنا مستمرين وياكم اليوم في حلقتنا. طبعا هاي اللي تهم حقيقة كل بيت، كل حد يفكر في جلب فئات الخدمة المساعدة. نتكلم عن الطباخ، عن أي حد من فئات الخدمة المساعدة، طباخ، خدامة إلى آخره، أكيد الموضوع بيهم. الحين عندنا مداخلة مستمعينا من أكيد يعني مثل ما قلت ما في حد إلا يحتاج إنه يكون عنده فئات الخدمة المساعدة. ويانا الأخت بدرية الضنحاني ربة بيت، بنتكلم وياها اليوم عن تجربتها ويا فئات الخدمة المساعدة. مساك الله بالخير أختي بدرية.
مساء النور والسعادة، الله يحفظكم يا ربي.
كيف حالك؟
تمام الحمد لله، ساكم طيبين يا رب العالمين.
بخير الحمد لله، يسرك الحال. يعني أكيد موضوع الخدم هذا موضوع يهم كل بيت حقيقة، معاناة متجددة مع كل انتهاء عقد.
نعم نعم صحيح، اتفق معك.
فخبرينا أول شيء أختي بدرية، يعني شو تجربتك مع في المكاتب؟
شوفي عزيزتي، أنا تجربتي مع المكاتب كانت تجربة مأساوية صراحة.
حال معظم الناس.
وشو السبب؟ إنه السبب إنه يا يكون لش المكتب مش متعاون، يا تكون الخدامة جاية غير المواصفات اللي أنت طلبتيها.
صحيح.
فهني تنحطي في موقف لا تحسدي عليه، من ناحية إنش أنت يا تتنازلي عن نص المبلغ، يا تتنازلين إنش تتريين تيش خدامة ثانية، يا تقبلين بالواقع وتقبلين بالخدامة اللي جتش. خاصة إني أنا دائما أنا عندي يعني طفل من ذوي الهمم، وما شاء الله أم لسبع أطفال، فأنا أحتاج خدامة تكون متعلمة. صح. على أساس شوية تعاوني من ناحية مثلا إذا كان الطفل يحتاج تعليم أو شيء، تكون معاونة لي في التعليم أكثر من خدمة المنزل.
نعم.
فواجهتني هالمشكلة كثير، هذا اللي خلاني أقدم استقالة من عملي الصراحة. هي يعني سبب المأساة، كبر المأساة اللي أنا تعرضت لها خلتني أني أنا أقدم استقالة من عملي وأكون في البيت مع أطفالي، من غير أنه خدامة سبق أني في خدامة كانت حاطة لي مثل ما تقولي اللي هو سم التعابين، مش سم التعابين، سم الفيران،
الفيران الفيارين
هي الفيران.
وين حاطة السم؟
في دلة الحليب.
في
والمشكلة اني الغلط اللي انا غلطته اني انا ما اثبت عليها.
لحظة، هي ليش حاطة سم فيران؟
ما تعرفين شو السبب. هي اتوقع ان اول ما جتني انا توقعتها انها هي مش طبيعية، مش انسانة طبيعية اصلا، مش واعية،
مختلة.
أيوة. وطبعا أنا لما جيت واجهت المكتب وقلت لهم أنكروا السالفة، خاصة لما عرفوا أني أنا مش ثابتة عليها، بس هي اعترفت، يعني اعترفت لي في البيت أني أنا كذا 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 حطيت. شو السبب ما عارفة تقول لي.
هي وين حطت يعني السم؟ عفوا أنا ما سمعت.
حطتها في دلة الحليب. أوف. فأنا ها يعني شوفي سبحان الله، كان يعني شو تقولين حماية من الله انها هي بادرت وتكلمت، ولا احنا كنا جالسين على الطاولة وكنا بنشرب من هالدلة. ما ادري شو الله سخرها وخلاها تيتش دلة الحليب من جدامنا وقالت انا حاطة لكم هذا. طلعت القلبة لما جينا المكتب. طبعا انا مكلمة المكتب بالتليفون. فلما كلمت المكتب على اساس انتي كلموها ما ادري شو سالفتها، يوم رحنا المكتب انكرت. ايوه انكرت خافة. طبعا أيوة ما تعرفين هم كلموها، يعني حسيت أنهم هم يعني وزوها أنها هي تنكر هالشيء
وهددوها.
أيوة. أولا عطوني صح 7000، ردوا لي 7000، لكن أنا ضليت دون خدمة 6 شهور. تخيلي يعني أنا أقول لش مأساة المكاتب هذه مأساة أنا عشتها 16 سنة صراحة. 16 سنة. فالحمد لله أنه حتى الحين تدبير، أحس أنه يكون في مقابلات للخدم، يحفظوا ليش بعض الحقوق. ليش حتى اللي أنا أعرفها يعني أختي مجربة قالت أنه حتى لو أثبتي عليها أنها هي مخربة شيء في البيت أو شيء، هذا يستقطعوا من راتبها، يعني حق لصاحبة المنزل. وهذا الشيء جميل ومفرح الصراحة.
صحيح. يعني أنت مع حين مع القانون الجديد أو اللي هو الانتقال هالأشياء كلك تحت مظلة التدبير؟
أنا حاليا ما جربت، بس نعم أفضل بالمميزات اللي أنا سمعتها. أنا كثير 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 أفضل حفظ حق ال.
صحيح. عندك فكرة عن الأسعار أختي بدرية؟
أنا مطلع الحين على بعض الأسعار لأن أنا عندي خدامة الحين بتخلص بعد 5 شهور. عندي اطلاع بعض الأسعار اللي في دبي وبضبي مسويين عروض. إذا أنت عندش خدامة متواصلة مع خدامة وحابة نشت تستخدميها عن طريق التدبير، يكون مبلغ مناسب بحدود 4500، 5000، يعني شيء جميل. ويحفظوا ليش حقش ويوفروا ليش بطاقة تأمين حقها.
هذا اوكي. هاي المعلومه يعني اذا فعلا هاي معلومه ساره، لان نحن مرات كيف نتعامل. والله انت عندك وحده من فئات الخدم المساعده، بتيب بنت عمها، بتيب اختها، خاصه اللي هم مثلا الجنسيات الفلبينيه هي، يعني بدل انا ادفع 16 و17 الف للمكتب، ادفع مبلغ وانا عارفه انا بجيب منه، والضمان اللي عندي اللي هي من اهلها مثلا اختها وبنت عمها وبنت خالها او مهما كانت العلاقه. فهذا الشيء كان شوية مرات يسهل علينا ويوفر حقيقة.
بالعكس أنا هذا فرحني الصراحة. وفي تيسير على المستخدمين للخدم، في تيسير عليهم، وخاصة هالأوضاع الحين اللي هي كورونا وشي الواحد يخاف الصراحة.
صحيح صحيح. يعني أنت قلتي إن 16 سنة أنت عندك معاناة ويا فئات الخدم المساعدة الحين. نعم. إن شاء الله هاي اللي عندك بتقولي 5 شهور بتروح.
نعم.
أنت حابة إنك تتعاملين مع تدبير، يعني إذا كان عندك خيار آخر بتفضلين تروحين لتدبير؟
لا أنا حابة أتعامل مع تدبير الصراحة، وإذا بدخل معاهم تجربة بدخل بتجربة إني أنا أستقدم خادمة أنا لي معرفة فيها يعني.
أيوة.
قبل
أيوة.
تكوني عارفة وعارفة طبعها وعارفة سلوكها وعارفة تعليمها.
صح.
نحن نواجه هالمشكلة إن إحنا نستقدم خدم ما تعرفين أي بيئة جايين، ولا صح. كيف الظروف اللي تعرضوا لها إذا جتش وحدة مضغوطة نفسيا، كيف تجلس تنظف ليش البيت ولا بتتحمل ضغوط العمل. أنا صح. من النوع اللي أحب أساعد الخدم. ما أتكل عليهم وعيالي أعودهم إن كل وحدة تتحمل مسؤوليتها، بس بغض النظر انت لازم تكوني عارفة نفسية هالشخصية اللي جايتنش من اي بيئة.
صح، اي بيئة.
الله يحفظ عيالنا وعيال المسلمين يا رب العالمين.
اللهم امين. في شيء تحبين تضيفينه اختي بدري قبل ان اختم وياك؟
جزاك الله خير. انا عندي اضافه بس لربات البيوت والعاملات انه شوي يكونوا متفهمين نفسيه الخدم، انهم جايين من بيئه مغتربين ما عارفين البيئه اللي جايينها، بمجرد ما يحسون بامان ويحسون انه كلهم هي جايه فقط للمساعده وليس للخدم كمعامله كغضب اساءه لها، صدقوني بتحصنوا الطيب الخاطر، وخاصة إذا أحسنتوا النية في معاملتهم.
فعلا فعلا، هاي أكيد يعني الإنسان لابد أن عامل الناس. نعم. مثل ما تحب أنك تعامل.
نعم. في الأول كما تعامل. نعم صحيح.
مشكورة أختي بدرية الضنحاني،
وأشكركم على هالاستضافة حبيبتي. الله يحفظك.
تسلمين.
جزاك الله خير. في أمان
قبل ما أخذ الخبر كان في رسالة تقول للأسف يعني نتمنى من مكاتب تدبير أن يكون في ضبط وتوحيد للأسعار، لأن في بعض المكاتب ممكن تبدأ تتلاعب في الأسعار. زينب تقول أنا ارتحت من يعني هذا القرار، أفرحها لدقون تعاملت مع مكتب تدبير والبنت اللي يبتم من خلال مكتب تدبير جدا شاطرة. فشوفوا التفاوت، طبعا كل حد يحكم عن تجربته الشخصية. الحين مستمعينا ننتقل لشيء خبر آخر بعيد عن موضوعنا، اللي هو أطلق أطفال الشارجة التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين معسكر الربيع الافتراضي بحلته الجديدة، واللي بيكون في الفترة من 28 بدأ إلين 8 أبريل المقبل. طبعا بيكون عن بعد وبيتكلم عن بيكون عن عبر تقنيات الاتصال المرئي زوم. بنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذة فتحية الشالوبي، منسق إداري في أطفال الشارجة. مساك الله بالخير أستاذة فتحية.
مساك الله بالنور والسرور. أهلين أختي.
أهلين، عساك بخير أختي فتحية.
الله يسلمك ويعافيك. طبعا إحنا فتح تكلمنا عن المعسكر ونقول أن معسكر الربيع هذا راح يكون بحلة جديدة غير عن السنوات السابقة. هالمعسكر مفتوح لجميع أطفال المراكز والجمهور بعد، ويقدرون يشاركون فيه علشان يستفيدون من البرامج والأنشطة الهادفة والممتعة اللي فيه. هالمعسكر طبعاً غير، ليش؟ لأن هالمرة راح يكون مقدم من مجموعة من الموهوبين والمتميزين المنتسبين أصلاً في أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة في مجالات مختلفة.
نعم، شو المجالات المختلفة اللي بتكون؟
طبعاً هالمجالات هي مسارات معتمدة للمؤسسة، مثل مسار الفنون، مسار الرياضة، العلوم والتكنولوجيا، الآداب واللغات، الأنشطة العامة والمهارات الحياتية. يعني تقدم هالبرامج والورش التفاعلية اللي تلبي طموحات الأطفال، تعطيهم فرص إنهم يستثمرون طاقاتهم في هالمسارات وهالمجالات المطروحة.
جميل جدا. شو اللي جديد هاي السنة؟
الجديد نفس ما ذكرنا إن في المرات السابقة كانت تطرح المعسكرات طبعا مباشرة في المراكز، هالمرة هي المعسكر يكون راح يكون عن بعد، ومو بس عن بعد الأطفال هالمرة أو المنتسبين لأطفال الشارقة والناشئة والسجايا الشارقة، هم راح يقدمون هالورش والبرامج للأطفال. الهدف منها أن نعرف الأطفال والمجتمع بالدور اللي تلعبها هالمؤسسات، مؤسسات ربع قرن، أن كيف تمكن منتسبينها من تطبيق اللي اكتسبوه البرامج والمهارات اللي تعلموا منها خلال فترة العام.
نعم.
ويقدرون يكتشفون قدراتهم ومهاراتهم أو حتى يكتشفون المهارات الجديدة، وبنفس الوقت يقضون وقت فراغهم في العطل الرسمية بشيء مفيد.
أوقات المعسكر
أوقات المعسكر تبدأ من الساعة 11 الصبح وينتهي الساعة 1 الظهر.
تمام. كيف يكون تفاعل أو كيف تضمنون تفاعل الأطفال المشاركين يعني مع انطلاق المعسكر، خاصة لما يكون عن بعد؟
كانت في حملة ترويجية وإعلانات على جميع وسائل التواصل الاجتماعي سواء على الانستغرام أو حتى على الوسائل الأخرى مثل الواتساب وغيرها، وترويج إعلانات فيديوهات مراسلة أولياء الأمور أولياء الأمور والأطفال نفسهم. في رابط خاص وضع للتسجيل في هذا المعسكر ومتاح لحتى الآن، يدرون الجمهور والأطفال الشرق أنهم يشاركون ويعبونه ويدرون دايركتلي أنهم ينتسبون للمعسكر ويتعرفون على كل جديد في من الدورات أو البرامج المطروحة في المعسكر.
تمام، في كلمة أو في رسالة أو في شيء تحبين تضيفينه؟
حابا أقول للجمهور أن الفرصة بعدها متاحة للأطفال، أنهم قادرين أنهم عندهم فرصة بعدهم يقدرون يشاركون في هالورش والبرامج. المجال مفتوح للجميع، وحلو أن الواحد يستفيد من مهاراته ويستفيد من الأشياء اللي راح تقدم في هذه البرامج والورش، لأن إحنا عندنا نضم فعاليات عديدة في المعسكر مثل الورش الفنية، الورش الثقافية، والورش الرياضية والعلمية، مثل فنون الطهي، وعندنا القيادة. مثلا في هذا المعسكر عندنا ورشة جربي الناطق، ورشة لعبة من تصميمي، عائلة عائلة السيد شمس، أو كان يا مكان، وكذلك ورشة بين السحاب، ورشة لينا تحاور، إضافة لمهارات الطبخ مثل ما قلنا مع الشيف الصغير موزة والشيف الصغير مدية وصديق الصفر. وعندنا بعد برنامج خاص باللياقة البدنية تحت اسم جدها وغيرها من الورش الأخرى اللي ممكن أن الأطفال يستفيدون منها.
جميل جدا، نحن شاكرين لك أستاذة فتحية الشالوبي منسق إداري في أطفال الشارجة على هاي المداخلة، وقواكم الله على كل جهودكم.
العافية لكم. العافية، شكرا لكم.
في امان الله. طبعا مستمعين نحن مواصلين وياكم ورد نواصل موضوعنا عن الخدم، ولكن بناخذ من منظور اخر، من منظور اسري، من منظور التعامل نحن كارباب عمل مع فئات الخدم المساعده كيف يكون، ولكن ان شاء الله عقب هذا الفاصل تريون على 107.4.
راديو البيت.
قالوا الأوليين.
الأحذار يا المظنون الأحذار تسر كوانا فيه واحد، نحرص على المظنون ونغار الصاحب المفنود لمود، إن كان قلبك طالب خيار كلمة تجربنا وتبعد.
قالوا الأوليين
الأولى 107.4.
بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وقوله يفرك أي يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها أي أبغضها. وعن عمر بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات، جمع عانية وهي الأسيرة. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن، رواه أبو داود. وقال: معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن إياس بن عبد الله ابن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن أي اجترأن، قوله أطاف أي أحاط. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومثل ما يعني بدينا حلقتنا الساعة 11 وموضوعنا اليوم عن إغلاق مكاتب الخدم التقليدية وانتقال الموضوع بكبرة لمظلة تدبير، إيجابياته سلبياته عرفنا على الشق القانوني، وتكلمنا مع أحد المواطنات اللي عبرت عن تجربتها مع مكاتب الخدم طول 16 سنة. الحين يعني عقب شوي بنتكلم عن الموضوع من جوانب مختلفة، تأثيره الأسري، تعاملنا مع فئات الخدم المساعدة، كيف تكسبهم وكيف تنفرهم. أكيد يعني المعاملة لابد يكون فيها مثل ما ذكر أستاذ يوسف بن حماد في احترام لآدميتهم، لأنهم بناء آدمين تركوا بلادهم تغربوا ويوعدنا بحثا عن الرزق، يعني مصدر رزق. يعني ما في حد يحب أنه يغترب أو حد يحب أنه يشتغل مثلا، خاصة أنه في بعضهم والله اللي يجون من الفلبين وهالبلدان يكون متعلمات عندهم، يعني عندهم شهادات جامعية، ولكن سبحان الله ظروف عندهم ما تساعدهم، فيجون هني يدورون شغل لتحسين وضعهم المادي والحياتي والمعيشي. لكن إذا رد مرة ثانية نحن كناس عاديين نرمس في الموضوع، نتكلم الأشياء اللي يعني علامات الاستفهام الموجودة اللي نحين وما ما 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 اتضحت. هل الرواتب بتكون مقيدة بسقف معين أكثر أقل عن السابق؟ هل في شروط أنا كان لي حق أني أنا أختارها موجودة سابقا ما بتكون موجودة حاليا؟ يعني مثلا في وايد بيوت عندنا مسألة الإجازة هاي مرفوضة رفضا تاما، مو لأنهم ما يبون ترتاح، لأنهم ما يبون تطلع برا البيت. بنتكلم أكثر عن هاي الأشياء وغيرها من المحاور من خلال لقائنا مع الأستاذ عبد الله حمدان الجنيبي، استشاري أسري ورب أسرة. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله. قطع الخط. يوم نتكلم عن المشاكل فئات الخدم المساعدة، هل في معظم الأحيان يكون الغلط من منو؟ الغلط وارد من كل حد، لأن هم بشر ونحن بشر، هم يصيبون ويخطئون ونحن نصيب ونخطأ. ولكن تكرار المشاكل ويا الخدم يكون شو سببه؟ بعيد عن هذا السبب ناخذ الأستاذ عبد الله حمدان الجنيبي، استشاري أسري ورب أسرة. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله.
مساكم الله بالخير والنور والسرور، حياكم الله.
الله يحييك أستاذ عبد الله، عساك بخير.
الله يعطيكم العافية، الحمد لله.
طبعا أكيد عندك خبر بالخبر الجديد هذا، وأنا من بداية الحلقة أقول كان هذا الخبر يعني صدمة لكثيرين وبردا وسلاما لآخرين.
صحيح.
أنت من أي نوع؟
أنا صراحة مع يعني تنظيم هذه المسألة في وحصرها في مكاتب تدبير، بالعكس أنا أشوفها خطوة جيدة، وأعتقد أنها راح تكون إيجابياتها أكثر من سلبياتها إن شاء الله.
يا رب. تعاملت أستاذ عبد الله حين ويا تدبير ولا بعدك؟ نحن قبل نتعامل معهم لتخليص المعاملات حقيقة فقط.
صحيح. أنا تعاملت طبعا، كلنا أغلبنا تعامل مع مكاتب الخدم خارج تدبير، والبعض تعامل مع تدبير، أنا واحد من الناس اللي تعاملت مع تدبير. طبعا مثل ما نعرف أن تدبير هي جمعة كل المكاتب في مكاتب تدبير، فسارة الحين هي المسؤولة عن استخدام أو يعني الواحد اللي بيقدم على خادمة سائقة عن طريقها. طيب يعني إذا تبون نتكلم الحين عن سلبيات وإيجابيات، في البداية أقول يعني أنا ألاحظ أن مسألة تدبير هي شبه حكومية نعتبرها، يعني كأنها شيء حكومي، إحنا نتعامل مع حكومة، وهذا يعطينا أمان أكثر، اطمئنان أكثر. هذا واحد. الشيء الثاني أن ممكن أخلص المعاملة والجواز والتجديد والفحص عن طريقهم، فصارت المسألة أيسر أسهل، بدل ما أسير المكتب اللي كان في السابق وأنا أروح أخلص الإجراءات، فصارت يعني مسألة فيها تنظيم. يعني تسهيل وتنظيم. نعم، تنظيم وتسهيل أكثر يعني.
نعم.
طيب.
أنت تعاملت حين من عقب هالقرار يعني جبت حد من فئات الخدم المساعدة دريول؟
نعم أنا جبت من تدبير خادمة، وكان عندهم يعني في مكتبهم كان في مسترجعة، وأنا صراحة أنا من الناس اللي أحب أجيب خدم مسترجعين،
صدق.
يعني سبحان الله موفق في هذه المسألة.
ما شاء الله تبارك الله.
الحمد لله. يعني أغلب الناس تهرب من مسألة صح. يعني المسترجع
يقولك لو في خير ما عفى الطير يا
صح.
أستاذ
عبد. لا بالعكس، يمكن سبحان الله أنا أقول يمكن ما توفق مع الشخص اللي رجعه، عندي أنا ما يمكن يتوفق. سبحان الله كل ما يجيب مسترجع كل ما تقعد معاي يعني فترة كاملة في الغالب يعني الحمد لله. فالعموم مريت مكتب من مكاتب تدبير، قلت خليني أشوف أبحث لي عن خادمة، ودخلت المكتب. طبعا كان عندهم الجنسية الأفريقية موجودين، فقلت خلاص خلوني أشوف اللي موجود عندكم. والحمد لله كان قبل كورونا، هذا قبل يعني المنع والأشياء هذه، وكان عندهم مجموعة واحدة منهم كانت مسترجعة. قلت يجيبوا لي المسترجعة أول شيء. يا أبو المسترجعة، تميت أتكلم معاها وتتكلم معاي وشوفها. فقالت لي أنا مسترجعة من عند بيت فلان، شو المشكلة؟ والله المشكلة إنه طبعا هم غالبا ما يقولون الصدق يعني
صح.
خدم أو اللي وياهم ما يقولون لك إن هذيل والله هي غلطانة أو كذا، لا يعطونك سالفة. أنا ما يهمني يعني، أنا عارف إنه ما يقولون الصدق الغالب. قلت خلاص أوكي أنا بجربها وبشوفها. وقالوا لي بشرط إنك إذا بتاخذها لازم تدفع المبلغ كامل.
أيوة.
قلت خلاص ما في مشكلة، هذا المبلغ أنا جايبنا أصلا. دفعت المبلغ وشليته كتجربة، وشفتها يعني في البداية الحمد لله لا بأس. بس المشكلة الوحيدة اللي تصادف إن إحنا تعودنا على خدم من آسيا.
نعم.
آسيويين في الغالب قبل أغلبنا. فعيالنا لما نيبلهم من الجنسية الأفريقية
يتروعون
شوي، يصير أحيانا في رهبة فيه.
نعم.
هذا اللي صار مع بنتي الصغيرة في البداية.
أيوه.
إلى أن صارت معاملة الخادمة مع بنتي الصغيرة بطريقة طيبة وسهلة، لين ما اتوالفت معاه وقالت أبوي خلاص أنا أباها هذه،
سبحان
الله لا ترجع إحنا نباها. فالحمد لله إلى الآن كملت سنة وشي معي وأمورها طيبة.
الأسعار
يعني معاملة كانت في تدبير سهلة وبكل بساطة يعني.
الأسعار تفرق عن المكاتب العادية ولا؟
أيوة، مسألة الأسعار هذه اللي فيها مشكلة. المفروض يعني يفترض بما أن صار مكتب شبه حكومي خلينا نقول، وفي تنظيم أكثر وفي ترتيب أكثر، المفروض أن تكون الأسعار أقل. ويعني تخفف على الناس يعني.
أيوة.
إحنا ليش نروح من مكتب لمكتب المكتب المكتب؟ في الغالب الناس تدور يعني خادمة بسعر معقول يعني.
صحيح.
معقول. بس أسعارهم يعني شبيهة بالمكاتب الخارجية وأحيانا تكون أعلى شوية. هذا الشيء اللي ما قدرت أستوعبه يعني في مكاتب تدبير. وأعتقد أن هذه الأغلب الناس يعني متفاجئين من هذه المسألة، وعندهم يعني حديث بينهم بين نفسهم، ليش أنتوا أغلى يعني؟
صح.
المفروض أن يكون أقل أسعارا. الفرق على الأقل يكون 1000-1500-2000 يعني، تكون الفرقية يعني تحس في فرق.
أيوة.
لكن الأسعار صراحة ما نشوفها تنزل أبدا.
والرواتب
وعلى فكرة هذا الشيء يسبب مشكلة كبيرة للدولة، وهي أن تنشط السوق السوداء للعمالة.
صح صح.
تنشط السوق السوداء للعمالة. في ناس تقول لي شو السوق السوداء للعمالة؟ أقول لك السوق السوداء أني في ناس من عامة الناس اللي موجودين تروح له تقول له أنا أبا خادمة من بلد الفلاني أو البلد الفلاني، يقول لك خلاص أنا بيبلك إياها، بدخل لك إياها عن طريق فيز الزيارة وحولها، وما بتدفع نفس المبلغ اللي تدفعه في تدبير أو في المكاتب. أنا عن نفسي أو غيري بيقول والله تمام، بس بيقول له أنا ما عندي ضمان. يقول له ماشي مشكلة، المبلغ بسيط وأقدر إذا ما توفقت معي أحولها عن شخص ثاني واستفيد منها. فهذه مسألة لازم ينتبهوا لها مكاتب تدبير أو القائمين على مسألة يعني مراكز تدبير، يعني هذه وايد مهمة.
صحيح.
لأنها راح تنشئ مشاكل وتبعات قانونية لاحقا.
والله يا أستاذ عبد الله كنت أبغى أكمل وياك المحاور الأسرية، لكن وقت الفقرة انتهى، وقت البرنامج كله انتهى.
الله يعطيكم.
إن شاء الله بنكمله في حلقة ثانية بنخصصها عن التعامل مع هاي الفئات بغض
نعم
النظر.
نعم نحتاج نحتاج نعم نحتاج
جزاك الله أستاذ عبد الله حمدان الجنيبي استشاري أسري ورب أسرة، وجزاك الله خير على المداخلة.
الله يعطيكم العافية، حياكم الله. موفق.
إذا المستمعين وصلنا وياكم للختام، نقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت.
راديو البيت.